بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.
من الثنتين
من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يعصمني وإياكم من الزلل والفتن، إنه ولي ذلك. وصلنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما،
أو الذي بعده
عائشة. حديث عائشة، نعم، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. هذا الحديث، فالآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الألفاظ التي تقال، مر معنا بعضها فيما سبق، والآن يأتي بعض الألفاظ والأذكار التي تقال في ضمن الصلاة. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه، والحديث جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأول القرآن، وهذا الذكر الذي فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله عز وجل، وفيه اعتراف لله عز وجل بأنه المستحق لأن يحمد عز وجل، وختم بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر عظيم. وقد سبق معنا ذكر بعض معاني هذا اللفظ وهذا الدعاء سابقا، ولكن نشير هنا إلى إشارات إلى سبب ورود هذا الحديث، وهو ما جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. فالله سبحانه وتعالى قد أعلم بهذه السورة نبيه صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، وأمره الله سبحانه وتعالى إذا رأى دخول الناس أفواجا في دين الإسلام، فإن هذا الذي تقر به عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة التي جاء بها، فقرت عينه صلوات الله وسلامه عليه بدخول الناس أفواجا في دين الإسلام وفي العبودية لله سبحانه وتعالى وفي توحيده، فأمره الله سبحانه وتعالى أن ينزه ربه عز وجل في خاتمة هذه الحياة عن كل النقائص وعن كل العيوب، وأن يستشعر هذا المعنى في صلاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في مواضع التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهي الركوع والسجود، فيقول: سبحانك اللهم، سبحانك ربنا وبحمدك، فكان يقول هذا في موضع الركوع وفي موضع السجود، وهما أعظم موضعان في الصلاة يعظم فيهما الرب سبحانه وتعالى. وذلك كما مر معنا أنه قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ولا شك أن هيئة الركوع هي من هيئات التعظيم لمن يركع له، ولذا لم تكن لتشرع لغير الله سبحانه وتعالى، وكان كل من ركع لغير الله سبحانه وتعالى كان واقعا في الشرك والعياذ بالله عز وجل. فالركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى، وشرع فيه الذكر هذا الذي فيه تعظيم لله وتنزيه لله في خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى بعد حصول ما قرت به عين النبي صلى الله عليه وسلم. وختم هذا بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون له صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى وشكره لله سبحانه وتعالى ومحبته لربه عز وجل، وهذا مما يقتضيه مقام الإحسان الذي بلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم كماله وغايته وذروته صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الإحسان كما جاء في الحديث الصحيح: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت مقر بأنك عبد لله سبحانه وتعالى، وأن العبد من لوازم عبوديته التقصير في جنب الله عز وجل. وأكثر الناس اعترافا بذلك أكثرهم عبودية لله عز وجل، ولا شك أن أكثرهم عبودية هو النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم انتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه بيان تكبيرات الانتقال، فيه بيان تكبيرات الانتقال وموضع النطق بها، وموضع النطق بها. وقبل ذلك نشير إلى مسألة وإلى قضية مهمة. شرع التكبير في الصلاة، شرع التكبير في الصلاة في فاتحة الصلاة في بدايتها، وشرع في أثنائها. شرع للعبد أن يكبر الله سبحانه وتعالى وأن يعظم الله سبحانه وتعالى. والتكبير في ذاته لفظ ليس مجردا عن استشعار معاني القلب، فإن القلب لا بد وأن يستشعر تكبير الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فإذا كان أكبر من كل شيء سبحانه كان هو المستحق للعبودية، وكان هو سبحانه وتعالى المستحق لأن يسأل ولأن يطلب ولأن يفرد عز وجل بما يستحقه من صفات الجلال والجمال ومن الأسماء التي لا تليق إلا بالله عز وجل. وكذلك بكل ما تقتضيه هذه الأسماء التي تسمى بها ربنا سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى أكبر، علمت أنه يكفيك عز وجل خوفك وهمك، وأنه سبحانه وتعالى يكفيك كل ما ألمك، وأنه سبحانه وتعالى إليه تصمد الأشياء وإليه تفتقر الأشياء. فإذا كان أكبر من كل شيء فلا تخشى كل من كان دونه عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وإليه يرجع كل شيء ومنه كل شيء سبحانه وتعالى، فهو أكبر الأشياء سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل خلقه، وكل ما سواه مخلوق. وإذا علمت هذا المعنى العظيم وعلمت حاجتك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أكبر الأشياء عز وجل، علمت أنك أفقر ما تكون إلى أكبرها وأقواها وأعظمها، شأنا وقوة وعزة وتعظيما ومكانة، فأنت أفقر إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى غني عن عباده، غني عن حاجته إليهم، أو غني سبحانه وتعالى عن عبادتهم له سبحانه وتعالى، هو غني عن ذلك كله عز وجل. فاستشعر هذا المعنى وسبب ورود ذكر التكبير في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى الأعظم، وهو القيام بين يديه في الصلاة، وهي التي أعظم عبادة، هي أعظم عبادة يقوم بها العبد ويتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. ودائما ما ينبغي على العبد أن يربط هذه المعاني العظام بما يقوم في القلب من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا يجرد القلب من هذه المعاني العظيمة، لأنها بها يحصل لك معنى عظيم من تحقيق الألوهية والعبودية لله سبحانه وتعالى، وأنك تتقرب إلى ربك عز وجل بما يستحقه سبحانه وتعالى. ولا شك أن من علم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء كانت عبوديته لله سبحانه وتعالى أكمل وأعظم، وهذا يقوم في القلب إذا قام بحق في قلبه ما تقتضيه هذه المعاني وهذه الكلمات، وهي وإن كانت في ذاتها كلمات يسيرة ولكنها حوت معاني عظام تتعلق بتوحيد الألوهية، وتتعلق بتوحيد الربوبية، وتتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهي توصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وتشعره بعظمة فقره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه دون ربه سبحانه وتعالى لا شيء، وأنه ليس أحد ثم في هذه الدنيا لا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أنه عز وجل أكبر من كل شيء. ذكر في هذا الحديث رضي الله عنه، أعني أبا هريرة، ذكر فيه المواضع التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذا في بداية الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام، وذكرنا أنها سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على العبد أشياء مثل الكلام وغير ذلك. ثم يكبر حين يركع، وهذا هو الموضع الثاني. وقوله حين يركع أي خلال نزوله للركوع، أي خلال نزوله للركوع. قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. وجميع المواضع التي فيها انتقال من ركن إلى ركن ومن هيئة إلى هيئة فيها تكبير لله عز وجل، إلا في هذا الموضع فإن المصلي يقول سمع الله لمن حمده، يقول في هذا الموضع سمع الله لمن حمده. وهذا الموضع الذي يقال فيه سمع الله لمن حمده، قال حين يرفع صلبه من الركوع، أي خلال رفعه لصلبه من الركوع. وفيه إعلام للعبد بأنه يدعو ربه سبحانه وتعالى خلال ركوعه، وأنه يدعو ربه سبحانه وتعالى خلال سجوده، فإن قبلها دعاء وإن بعدها دعاء حين يرفع صلبه من الركوع. قال: ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهو عندما يرفع رأسه خلال الرفع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. وهنا تعلم خطأ بعض المصلين حين يتم الرفع ثم يقول بعد ذلك سمع الله لمن حمده، وكذلك حين يتم الركن ويقول الله أكبر، هذا خطأ. بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة يكبر حين يركع، وقال حين يرفع صلبه من الركوع، قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا تبين تكبيرات، مواضع تكبيرات الانتقال. ثم قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، وهو نازل إلى السجود، خلال النزول إلى السجود. ثم يكبر حين يرفع رأسه، وأيضا كذلك يكبر خلال الرفع، ثم يكبر حين يسجد، وهو كذلك حين يهوي، المراد حين يهوي إلى السجود كما في السجود الأول. ثم يكبر حين يرفع، أي خلال الرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني بعد التشهد الأول. هذه مواضع التكبير، وذكرنا أن التكبير لا يعوض بغيره، فلا يقال مثلا الله أعظم أو الله أكرم أو غير ذلك، وخصوصا مع ما أشرنا إليه من المعاني المهمة لتكبير الله سبحانه وتعالى، وسبب اختيار التكبير في ضمن الصلاة، وعلاقة ذلك بالعبودية لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم.
شيخنا في المأموم يقول سمع الله من حمده.
المأموم على الصحيح، ولا أدري لعله يأتي معنا، المأموم على الصحيح أنه يقول ويكتفي بقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، يكتفي بذلك ولا يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو الأصح. والدليل على ذلك
كان مر معنا أو لا قبل
ما مر معنا. طيب، الدليل على ذلك الحديث الذي جاء في البخاري وغيره، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع أو إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وثبت ذلك من فعل ابن مسعود رضي الله عنه كذلك، وثبت أيضا من فعل أظنه ابن عمر رضي الله عنه، فهو الذي ثبت، أو أبو هريرة رضي الله عنه، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعارض قوله صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن ذلك قد بين من قوله وقد بين من فعل أصحابه رضي الله عنهم. تكبيرات الانتقال حكمها الوجوب، جزاك الله خير على التنبيه. تكبيرات الانتقال حكمها الوجوب، ولا تسقط عن العبد، هي واجبة، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم ترك التكبير في الصلاة، بل هو الذي تواتر عليه الفعل، ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان أنهم تركوا التكبير في الصلاة في موضع واحد، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
كذلك سمع الله الحمد رب.
كذلك نعم. في نفس الموضع الوارد قال: فإذا قال ثم يقول وهو قائم، ثم يقول وهو قائم، فالمأموم كذلك يقول إذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم.
حسبك. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. الحديث، هذا الحديث، هذا الدعاء دعاء عظيم وذكر عظيم، ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تضمن كثيرا من معاني الألوهية والعبودية، ومن الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وتضمن فقر العبد إلى ربه عز وجل، واعترافه بعدم وفائه بحق الله سبحانه وتعالى عليه من لزوم عبوديته لله عز وجل. قال: اللهم ربنا لك الحمد. قال: اللهم ربنا لك الحمد، فحمد الله سبحانه وتعالى. وقوله اللهم كما سبق ذكره أن معناها يا الله، معنى اللهم يا الله اللهم ربنا، فناداه باسم الألوهية وناداه باسم الربوبية، فاعترف لله سبحانه وتعالى بألوهيته واعترف لله سبحانه وتعالى بربوبيته، فذكر هذين المعنيين في هذا الموضع. فإن العبد في حال فقره إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد ولا شك أن يقصد ربه سبحانه وتعالى، وهذا جانب توحيد الألوهية، ولا بد أن يسأل من ربه سبحانه وتعالى العطاء، وهذا فيه تحقيق لجانب الربوبية. فهما جانبان يفتقر إليهما العبد في حال سؤاله لربه سبحانه وتعالى وسؤاله لأن يعطيه ربه سبحانه وتعالى ويفتح عليه من فضله. اللهم ربنا لك الحمد، فالله سبحانه وتعالى له الحمد، لأن المحمود كما ذكرنا سابقا أنه المستحق أو المعدرة، المحمود أو معدرة، الحمد هو، قلنا الحمد هو الثناء على المحمود محبة وتعظيما، الثناء على المحمود محبة وتعظيما لما له من صفات الجمال وصفات الكمال وصفات الجلال، فتحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه وتذكر محاسنه سبحانه وتعالى لما له من صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. فذكرك لله عز وجل بما يقتضيه من هذه المعاني هو حمدك لله عز وجل. قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، ملء السماوات والأرض. وقولنا الحمد الأل هنا الألف واللام هي للاستغراق، فالحمد كله لله عز وجل، ولا يخرج شيء من المحامد عن حمده سبحانه وتعالى. وحتى حمد عباده، إذا حمدت عبدا من عباد الله فهو حمد لله عز وجل، حيث أن حمدك لعباد الله عز وجل هو إنما فيما جعله الله سبحانه وتعالى ويسره وسخره على أيديهم من الأسباب، فأنت تحمد كذلك من سبب تلك الأسباب وجعلها أسبابا. ملء السماوات والأرض، وهذا فيه بيان معنى أو فيه بيان قدر هذا الحمد، وأنك تقول وكأن الحمد لو ملئ ما بين السماوات والأرض هذا هو الذي أثني به عليك يا رب أو أحمدك به يا رب، إذا كان على نحو الجسم إذا كان جرما، ولكن هو هكذا على ظاهره: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، فتحمده سبحانه وتعالى ملء السماوات والأرض، وهذا طاقتك وجهدك، وهذا جهدك أيها العبد المقل. ولما كان هذا جهدك كان لك أن تقول: وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا فيه اعتراف لعدم مقدرة العبد على وفاء حق الله سبحانه وتعالى من الحمد له سبحانه، فلا يقوم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الحمد أحد من عباده كائنا من كان. فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط بحمده عبد من عباده، وهو أكمل من أن يحيط بحمده أحد من خلقه عز وجل. أهل الثناء والمجد على الفتح، وكذلك يصح على الرفع، فإذا كانت على الفتح فكأنك تقول: يا أهل الثناء والمجد، يا أهل الثناء والمجد، أي على النداء. وإذا كانت على الرفع فهي خبر فتقول: أنت أهل الثناء والمجد، أي بهذا المعنى أنت أهل الثناء والمجد. فأهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد كلاهما له وجه. أهل الثناء والمجد أي أنت يا ربنا أهل لأن يثنى عليك، وأهل لأن تمجد وتعظم. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أي هذا الذي قيل سابقا من هذه المعاني هي أحق ما قاله العبد. ولما كان هذا الدعاء من أحق ما قاله العبد لله سبحانه وتعالى كان حريا بالعبد أن يحرص على أن يحفظ هذا الدعاء وأن يتفهم معانيه وأن يذكره في كل صلاة ما استطاع. قال: أحق ما قال العبد، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن المراد به جميع العباد، أي جنس العباد لله سبحانه وتعالى، ثم فيه بعد ذلك اعتراف بالعبودية لله عز وجل وأن الخلق كلهم عبيد له. قال: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت. انتقل إلى مقام بيان الفقر إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الحاجة ببيان فقر الحال، فقال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، فالخير منه وإليه، ولا يرد شيء مما قال فيه كن فيكون. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، على الفتح، على فتح الجيم، والمراد بذلك الحظ. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، حظه لا ينفعه، وإنما الذي ينفعه عبوديته لله سبحانه وتعالى وتوفيقه من الله عز وجل. وورد في ذلك معاني أخر، قيل المراد بالجد الحظ من الولد، وقيل غير ذلك، وهذا هو الأظهر، أي أن المعنى هو الحظ، أي أن صاحب الحظ لا ينفعه حظه في ترك مقام العبودية لله سبحانه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
حسبك مرفقيك. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الحديث متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه ذكر المواضع التي يجب أن يسجد عليها، يجب أن يسجد عليها. جاء في لفظ البخاري: أمرنا أن نسجد، في لفظ البخاري: أمرنا أن نسجد. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه البيان المواضع التي يجب أن يسجد عليها العبد. والأصل في الأوامر كما مر معنا في غير ما موضع، الأصل فيها الوجوب، الأصل فيها الوجوب، والآمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ربه عز وجل. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه. هذا هو الموضع الأول. ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الجبهة، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى الأنف. ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، وهذا فيه أن الأصل في السجود الجبهة، وأن الأنف تبع لها، وأن الأنف تبع لها. وقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، قوله على الجبهة، هذا هو لفظه صلى الله عليه وسلم، وأما بيانه فقد شمل ماذا؟ شمل الأنف. البيان قد شمل الأنف. وكما تقرر معنا في درس الأصول أننا ذكرنا أن الأمر أو أن الفعل إذا كان بيانا لواجب، أنه إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، إذا كان بيانا لواجب فهو واجب. وهنا قد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من ضمن ما يدخل في السجود على الجبهة الأنف. والله أعلم. في صحيح مسلم، جزاك الله خير، الأخ يقول: ورد في صحيح مسلم بلفظ الجبهة والأنف، الجبهة والأنف. تراجع، جزاك الله خير. قال: واليدين، قال: واليدين، ثم ذكر بعد ذلك اليدين، والمراد باليدين هنا الكفين، المراد باليدين الكفين، وبالأخص فإن المراد بطون الكفين، والركبتين وأطراف القدمين. فهنا أصبح عندك كم؟ 7 أعضاء، الجبهة والأنف هذه 1، والكفين 2، والركبتين كم صار عندنا الآن؟ 5، وأطراف القدمين هذه 7. قوله أطراف القدمين أي أصابع القدمين، أي أصابع القدمين. قد ورد معنا في حديث أبي حميد الساعدي سابقا، مر معنا الحديث واستقبل بأصابع رجليه القبلة، واستقبل بأصابع رجليه القبلة، فإنه يسجد على القدمين منصوبتان وأصابعهما باتجاه القبلة. هذه هي السنة. ومن الخطأ ما يفعله كثير من المصلين اليوم أو في هذه الأيام، بعضهم تراه أنه يرفع كلتا القدمين عن أو إحداهما عن الأرض، وهذا مما تبطل به الصلاة، هذا مما تبطل به الصلاة. وبعضهم ترى أنه إذا سجد يجعل أو لا ينصب القدمين، وهذا أقل ما فيه أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما قد يقال فيه، وإلا فهو تارك لواجب في الصلاة، لكن صلاته صحيحة على الأظهر، والله أعلى وأعلم. ذكر بعد ذلك حديث ابن بحينة رضي الله عنه وعبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. هذا فيه بيان ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السجود، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السجود، فإنه كان صلوات الله وسلامه عليه يباعد بين يديه وجنبه، يباعد بين اليدين والجنب، يباعد بينهما صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث ميمونة حتى إن الشاة إذا أرادت أن تمر مرت، يعني من أرادت بذلك المبالغة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه وجنبيه الشريفين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقيل إن المراد من هذا الفعل حتى يظهر كل عضو في حال يستقل، ويظهر كل عضو في حال السجود لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الصورة أنها يفعلها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه غالبا ما تشق عليه مع وجود مصلين على يمينه وعلى يساره، فيكون بذلك ممن آذى غيره، والصلاة لا يشرع فيها فعل ما تكون فيه أذية للغير، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. هذه الصورة والتي جاءت في الحديث الآخر والتي فيها النهي عن مشابهة الكلب، جاء فيها النهي عن مشابهة الكلب، فإن الكلب معلوم أنه إذا جلس فإنه ينزل أو يفرش يديه على الأرض، فإنه يفرش يديه على الأرض، هذه حال الكلب في جلوسه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكلاب في هذه الصورة، كما جاءت أحاديث أخرى فيها النهي عن مشابهة، كما جاء في النهي عن مشابهة البعير فلا يبرك كما يبرك البعير، وغير ذلك من الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه مشابهة للكلاب في مثل صورتها، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الأمر برفع اليدين أو المرفقين على الأرض، فالذي ينبغي لمن سجد أن يرفع مرفقيه على الأرض إن تمكن وتيسر له أن يفرج بين يديه ومرفقيه عن جنبيه كما ورد في الحديث الذي قبله فهو حسن، وإن لم يتمكن فإنه يفعل قصار ما يمكنه من رفع مرفقيه عن الأرض. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.